قال الشيخ رحمه الله: جواز سؤال السلطان لحاجة. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة الفزاري عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسألة كدوح في هذه النسخة تصحيح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا بد منه لا يجد منه بدا أو في أمر لا يجد منه بدا. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا عقبة بن زيد الفزاري وقد وثقه النسائي. الحديث أخرجه الترمذي قال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه النسائي. قال: هلاك الأمراء إذا لم يعدلوا. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا محمد بن عمرو بن علي بن مقدم قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: أخبرني التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي، فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثا. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قلت: يا أبا يعقوب، ما يعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا محمد بن عمرو المقدم وهو ثقة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة وهو نصر بن عمران الضبعي قال: سمعت إياس بن قتادة يحدث عن قيس بن عباد وهو متابع لأبي مجلز. إياس بن قتادة يتابع أبا مجلز. قال: أتيت المدينة للقي أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي من أبي، فأقيمت الصلاة وخرج عمر، وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكان فما عقلت صلاتي. فلما صلى قال يا بني لا يسوءك الله فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة ولكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لنا كونوا في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوجها إليه. قال فسمعته يقول هلك أهل العقد ورب الكعبة ألا لا عليهم آسى ولكن آسى على من يهلكون من المسلم على من يهلكون من المسلمين. وإذا هو أبي والحديث على لفظ سليمان بن داود. هذا حديث صحيح وإياس بن قتادة ترجمته في تعجيل المنفعة. قال ابن سعد كان ثقة قليل الحديث. انتهى الحديث من طريقين، طريق إياس وأبي مجلد، مخرجه قيس بن عباد، الخلة الحاجة والفقر، خلة شديدة أي خصاصة، أشدد خلته أي حاجته في لسان العرب. فيكون قوله احتجب الله دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم ألفاظ مترادفة في بعض معانيها، مترادفة المعنى مختلفة اللفظ. وقيس بن عباد كان شابا وجيها في قومه، والحديث دليل على أن يمايل الإمام يكون لذوي الأحلام والنهى، وأن الغريب الذي لا يدرى هو من ذوي الأحلام والنهى أم لا ينحى حتى وإن كان كبير سن. والمقصود بذوي الأحلام والنهى حفاظ القرآن ومن عرف بالعقل الطيب، فمثلا شبه مجنون البله، أو كذلك الذي لا يدرى من هو، أو ممسوس، أو غريب لا يدرى من أين، يكون في حواش الصفوف. أما ما يلي الإمام يكون من ذوي الأحلام والنهى العقلاء المعروفين، لأمور منها عند اللزوم تحصل النيابة، ومنها أن حقيتهم بذلك المكان لأنه أفضل، كانوا يحبون أن يكونوا عن يمين الإمام ومنها اطمئنان الإمام بالعقلاء خلفه، وهذا عهد بمعنى أمر وخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا، وفيه تطبيق السنن حتى وإن لم يرضى بعض الناس بادئ الرأي، وفيه أن من ذكر له دليل على مسألة حتى وإن خالفت رأيه يرضى بها. فلما ذكر أبي هذا الحديث رضي به لهذا الذي هو قيس بن عباد. وفيه الوقوف عند الأدلة وأن هذا فيه سلامة وخير، وعدم الوقوف عند الأدلة يخشى من ورائه الإثم والفتنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فهم ما قالوا لعل هذا يغضب دعه، ولكن رآه غريبا خلف الإمام فنحاه. وفيه بيان أن المؤمن إذا ذكر له الدليل ينقاد، ولا تكون له عقد تحمله على العزة بالإثم، ومن كان هذا حاله فهو هالك. وغالب ما يكون ذلك في الأمراء والوجهاء الذين يريدون أن تنفذ آراءهم وما صنعوا حتى وإن حصلت بعض المخالفة أو كل المخالفة، لا يبالي، شأنه تنفيذ ما يرى. لهذا قال عبيد هلك أهل العقد، فالذي لا يهمه إلا تنفيذ رغباته وإن خالف الصواب أو التماس المعاذير هذا باب الهلاك. ثم إن هذا الصنف أصحاب العقد الذين تحصل من ورائهم المخالفات الشرعية المنفذة لرغباتهم ولو خالفت الأدلة، هؤلاء هم جنوا على أنفسهم، لكن الحزن على من تابعهم على ذلك الحال، والله ما عليهم آسى، أي هم المقترفون للشر، إنما آسى على من أضلوه الذين يهلكون بسببهم. فإن من هذا شأنه غالبا يحمل الناس على مخالفة الأدلة من أجل تنفيذ آرائه، كالأمراء يحمل الناس على مخالفة الأدلة من أجل تنفيذ آرائه. فهذا التابع والمخالف للأدلة هو المسكين وهو الضحية، لذلك الذي يريد أن يقدمه للمعاصي على حساب أن يكون له العزة، فيوم القيامة يقال له لما صنعت كذا وكذا، يقول من أجل أن تكون العزة لفلان، يقول إن العزة لي، ويعذب. الحديث كما مر معنا، فالعزة لله، الواجب أن يسعى الإنسان في عزة في تحقيق مراد الله عز وجل، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وعزة عباده خاضعة لتطبيق مراده. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، وفيه أن أبي رضي الله عنه كان كبيرا في القوم، لذا لما تحدث وهو عالم يعتبر من أجلة علمائهم متحت أعناق الناس إليه، أي امتدت أعناقهم إليه. قال: فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء توجها إليه، يعني لشدة توجههم إليه. أي متوحا مدت وفيه إطلاق التحديث، حدث بكذا وكذا على ما يكون مرفوعا وموقوفا. فقوله هلك أهل العقد هذا لم يرفعه، هذا موقوف، ولكنه يطلق عليه التحديث، حدثهم بكذا وكذا على الأثر وعلى الخبر. وفيه الحزن على المخدوعين، فالمخدوع مسكين مظلوم وظالم، مظلوم وظالم، الذي هو ضحية أصحاب الأهواء والشبهات والفتن. لهذا قال: لكن آسى على من يهلكون، أي من يهلكونهم الأمراء وأصحاب الأهواء. ويضاف إلى ذلك فضيلة الصف الأول، فإنه صف ذوي الأحلام والنهى، لا سيما ما يلي الإمام. أما من جوانبه عن ذات اليمين وذات الشمال فالأمر أيسر، يعني بعيدا. هل يقدر هذا بمسافة؟ لا دليل على تقدير المسافة، كأن يكون مثلا تقدير مترين خلف الإمام أو 3 أمتار عن يمينه وشماله، لا دليل على تقدير المسافة، ولكن ما كان معلوما ومعروفا بحيث أن يكون تلك ما كان حوله عن يمينه وعن شماله لذوي الأحلام والنهى. فإذا اختل جانب من هذا، كأن يكون حافظ للقرآن ولكنه مرجوج العقل، ليس له ذلك الموضع، ما هو من ذوي الأحلام والنهى، يعني أو ممسوسا أيضا، لأنه في ذا في بعض الحال قد يأتيه المس ويحصل من رأيه ضرر أو إزعاج، وكلما كان الإزعاج أبعد عن الإمام كان أهدأ له وللمصلين، أما بقربه ليس بطيب، شوش عليه ويزعجه. هذا حديث واحد، حديث أبي بن كعب، وبقيته آخره كأنه غير مرفوع. تفضل وفقكم الله.